في حلقة جديدة بستان العقيدة، واللي هنتكلم فيها معاكم ونكمل الأسرار السبع عن سر الكهنوت. لكن خلونا في البداية نرحب بضيفنا بنيافة الحبر الجليل أنبا رافائيل، سكرتير عام المجمع المقدس وملاك كنائس وسط الطائف. أهلا بك يا سيدنا منور.
أهلا بك. كمان
بنرحب بشباب وخدام كنيسة القديسة العذراء مريم وأبي سفين عزبة النخل. أهلا بكم يا شباب. سيدنا، يمكن في البداية طبعا لازم زي كل مرة نعرف مين اللي أسس السر ده، ويعني وممارسة الكنيسة الأولى لسر الكهنوت.
اللي أسس سر الكهنوت في الكنيسة المسيحية هو ربنا يسوع المسيح، لكن اللي أسس الفكرة نفسها بتاعت الكهنوت موجودة من العهد القديم. الله نفسه طبعا هو الحد الدية. يمكن يكون نقدر نعتبر أول كاهن كان آدم، وبعدين شفنا هابيل وهو بيقدم ذبيح، فبيعتبر برضو مارس نوعا من الكهنوت. وبعد كده تنظمت الكهنوت في أيام موسى، بقى في سبط مسؤول عن الكهنوت وهو سبط لاوي، والعيلة اللي فيها كهنوت هي عيلة هارون. في العهد الجديد بقى كهنوت ملك صاد.
طب ايه الفرق بين كهنوت الهاروني وكهنوت ملك صاد؟
كهنوت الهاروني يقوم على تقديم الذبائح الدموية اللي هي خرفان وتيوس وعجول كل يوم بصفة متكررة كإشارة إلى ذبيحة السيد المسيح. كهنوت ملك صادق بان في قصة مقابلته مع إبراهيم أبو الآباء في سفر التكوين، وقدم لي خبز وخمر. وكان ممكن الكلمة عن ملك صادق تقف عند هذا الحد، لكن لما جت نبوة في المزامير بتقول عن المسيح أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق، دي نبهت ذهننا أن بقى الخبز والخمر اللي قدمهم ملك صادق لإبراهيم، وإبراهيم أعطاه عشر من كل شيء، بيعبر عن حاجة في العهد الجديد. واستفاد في شرح هذه العلاقة معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانية، أنه عمل المقارنة بين كهنوت ملك صادق وكهنوت هارون. فكهنوت الملك صادق بيقوم على الخبز والخمر اللي هو سر الإفخارست،
وما فيهوش توريث، مش زي
ما فيهوش توريث طبعا. التاني كان نسل هارون نفس العيلة يعني.
طيب في الطقس في العهد الجديد، هل الإنسان المدعو للكهنوت بيكون يعني ليه صفات محددة يعني، ولا أي إنسان يصلح لهذا السر؟
طبعا لازم يكون له صفات محددة. الصفات دي موجودة في الكتاب المقدس، موجودة في تقليد الكنيسة، وحديثا إحنا عملناها في لائحة للكاهن أصدرها المجمع المقدس السنة دي، يعني فيها الحقيقة المواصفات واضحة. فيجب أن يكون الكاهن شخصية محبوبة، إنسان خدوم، فيه يتمتع بروح الأبوة، مستقيم في إيمانه، مستقيم في سيرته، متزوج ويرعى بيته بطريقة ناجحة، يدبر بيته حسنا يعني، يكون سنه مناسب، ما يكونش حدث، ما يكونش عجوز، علشان يدي يعني الكنيسة من جهده.
من سن كم لكام يا سيدنا؟
يعني مش أقل مثلا من 30 سنة ومش أكتر من 60 سنة. في الرينج ده ممكن يختار الشخص عشان يعني يتحمل مسؤولية الكهنوت. كمان يعني حديثا برضو اتفقنا ما يكونش حديث الزواج، يعني على الأقل يكون مرت سنة على زواجه، لأن أحيانا كانوا يجوزوا الواحد وعطول
بالزبط. ده أحيانا كان يتجوز مخصوص عشان يترسم،
فدي بتسبب مشاكل، لأن طبعا من حقهم يعيشوا حياتهم فترة قبل الكهنوت يعني. برضو يكون متكلم لبق، يعني يقدر يوعظ، يقدر يدبر الكنيسة حسنا، متعلم يعني، برضو حسب الشعب اللي بيخدمه. يعني الكاهن في الأرياف غير كاهن في مدينة ومنطقة راقية، يجب أن يكون الكاهن إلى حد ما أعلى في مستوى المعرفة والعلم من شعبه، عشان الشعب يستقي منه المعرفة، ما يبقاش الشعب متعلم وهو جاهل فما يستفيدوش من خدمته يعني.
جميل. طيب هل في شخصيات يعني سر الكهنوت سر مقدس، هل في شخصيات أساءت لهذا السر في الكتاب المقدس؟
طبعا في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة، لأن طبعا الكاهن غير معصوم من الخطأ. كلنا عارضة أن احنا نغلط وبنصلي نقول لرب نجيني من الدماء يا الله إله خلاص، لأن خطأ الكاهن بيبقى معثر للجميع. يعني في العهد القديم موجود كهنة أخطأوا، زي مثلا أولاد عالي الكاهن وأولاد صمويل النبي وقايين لما قدم ذبيحة غلط، قدم ذبيحة نباتية وما كانش ده المطلوب، يعني أخطأ في حق الله. وبعدين ذات نفس
وأي حد يقدم ذبيحة يا سيدنا بيعتبر كاهن في العهد القديم.
في العهد القديم شوفي كان هابيل وقايين لسه ما فيش بقى لأصباط ولا
نفسك بتقول آدم أول يعتبر كاهن.
طبعا
وقايين
على أساس إيه؟ إن ده بداية الكهنوت، لما ربنا عمل ذبيحة وغطى عري آدم وحواء بالجلد بتاعها كأنه بيسلم آدم لما تقف قدامها تعمل إيه. فدي معناها إن آدم قدم ذبايح، وده اللي تعلمها هابيل. لكن بعد كده بقى رؤساء العائلات هم الكهنة، يعني إبراهيم يبقى كاهن بيته، أيوب يبقى كاهن بيته، وبعدين اتنظمت الكهنوت في عهد موسى. فمن ضمن الشخصيات بقى اللي هم أساء الكهنوت رؤساء الكهنة اللي حكموا على المسيح، وكان رؤساء كهنة قيافة وحنان، حكموا على المسيح اللي هو وضع الناموس أنه مخالف الناموس، وجابوا الآيات اللي تريح ضمائرهم، معناها أنهم كانوا بيلفقوا القضية بطريقة غير ضميرية يعني.
طب على العكس بقى، شخصيات أكرمت الكهنوت وربنا أكرمها،
من ضمن بقى الناس اللي أكرموا الكهنوت في طول التاريخ المقدس، كان أحيانا الأنبياء يكونوا أكثر حساسية من الكهنة. يعني في العهد القديم كانت الوظيفتين، كان في كهنوت غير النبوة، فالأنبياء كان لهم علاقة مباشرة مع الله، الكهنوت الحقيقة انشغلوا أكثر بالطقس والذبائح، فكان أحيانا الكهنة يبقى مش حساسين لصوت ربنا، فكان هناك صراع بين النبوة والكهنوت، وكان الكهنة ممكن الأنبياء يبكتوا الكهنة. هذا الصراع الحقيقة اتحسن في شخص ربنا يسوع المسيح، لأنه هو رئيس الكهنة وهو كلمة الله، فبيمثل النبوة والكهنة في بعض. ولذلك الكاهن في العهد الجديد بقى فيه الوظيفتين، يعلم كمثل النبي ويكهن كمثل الكاهن، فينا الوظيفتين دي، وأصبح مفروض أن الكاهن يكون حساس مثل أنبياء العهد القديم. فنجد أن النماذج الحلوة للكهنوت في العهد القديم قليلة جدا، بينما كثيرة جدا في العهد الجديد بدءا من أبائنا الرسل لغاية هذا العصر.
أحيانا الناس بتتساءل، هو الكاهن دي ليه المفروض يتزوج؟ ويمكن زي ما نيفتك قلت أحيانا كان زمان يتجوز علشان عايز يترسم كاهن، هو شرط أساسي أن الكاهن يكون متزوج؟
لا طبعا، في كهنة بتوليين في كهنة متزوجين، يعني كل الرهبان اللي بقوا كهنة أساسا متبتلين. لكن يعني محبب،
أنا بتكلم مفهوم الكاهن اللي هو بيخدم في الكنائس، اللي
ممكن برضو الراهب يخدم في كنائس، وممكن يترسم كاهن بتول. يعني ثلاث أنواع موجودين، كاهن شاب بتول مش هيتجوز بس سنه كبير بقى الكنيسة مطمنة له ان هو مش هيجي بعد ما بقى كاهن عايز يتجوز، ممكن يترسم أساس، والكاهن اللي هو أساسا متزوج، والكاهن اللي هو أصلا كان راهب، والثلاثة ممكن يخدموا في المجتمع. بس الكنيسة بتحبز أكتر الكاهن المتزوج، لأن ده بيتداخل في الأسر والافتقاد ومشاكل عائلية، وحاسس بحياة الناس، يعني على الأقل عارف أن في مصاريف شكلها إيه يوميا، مش عايش في جو تاني، عارف لو أسرة فقيرة إيه المبلغ اللي يكفيها، مش الراهب اللي هو مش حاسس بالناس. فالبنية الأساسية للخدمة في الكنيسة هي الكاهن المتزوج. إذا وجد بقى كاهن بتولي ممكن يخدم نشاط عام زي خدمة شباب مثلا. الراهب لما بينزل يخدم بتكليف من الكنيسة بيبقى وكيل مطرانية، بيبقى ماسك نشاط معين في الكنيسة، أو كنايس في المهجر لسه بتتكون جديد ومش هتقدر تقوم بمصاريف كاهن متزوج، أو بيكون أسقف. الأسقف برضو بصراحة ما لهوش احتكاك مباشر بالشعب زي الأسيس، يعني ممكن الأسقف لا يطالب ضميريا أنه يزور كل البيوت، لكن الكاهن بيزور كل البيوت. الأسقف لما بتجيله مشكلة عائلية على طول محولها الكاهن يحلها له، فما يتدخلش في أمور تحتك بالحياة اليومية. عشان كده اسمه في الكنيسة إيبيسكوبوس، يعني ناظر من فوق. ناظر من فوق بيدبر الأمور الكنيسة والخدمة، يشوف إيه الكنيسة اللي محتاجة كاهن، إيه المنطقة اللي محتاجة نبني لها كنيسة، الكنيسة دي فيها مذابح عايزة تدشن، أواني عايزة تدشن، في كاهن بيعلم تعليم غلط، يبقى ده دور الأسقف يقول له لا أنت بتقول حاجة غلط، في مشكلة بين كنيستين يحلها. فهو ناظر. والبنية الأساسية للخدمة هي القسيس المتزوج اللي بيخدم في وسط الناس.
سيدنا احنا ليه بنقول لابونا، يعني للكاهن بنقول له يا بونا، ايه المقصود؟ وكلمنا عن الأبوة الروحية.
هو طبعا اهم ميزة تميز الشخص اللي هو بياخد نعمة الكهنوت ان يكون اب. والأبوة دي نعمة جميلة، يعني الناس محتاجة أن تشعر بقوة أبونا، سواء في البيت الأب الجسدي أو في كنيسة الأب الروح. الأبوة الروحية احنا بنستقيها أساسا من الكتاب المقدس، يعني إبراهيم أبو الأباء. احنا كأقباط ما احناش نسله، احنا نسل فرع تاني خالص من أولاد نوح، يعني إبراهيم من أولاد سام، احنا من أولاد حام هنا في مصر، ومع ذلك صار إبراهيم أبا لنا. والكتاب المقدس هو اللي قال كده، يوحنا المعمدان قال الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم.
سام اللي هو اليهود،
جد اليهود،
يعني اليهود
والعرب
من السام،
اليهود والعرب من أولاد سام،
وإحنا حام،
إحنا حام عيلة تانية خالص.
أمال يافس مين بقى سام؟
يافس أوروبا. يعني سام آسيا، يافس أوروبا، وحام أفريقيا، دي المنطقة اللي كانت مسكونة وقتها. فإحنا أولاد حام، حاميين
كلنا أولاد عم بقى زي ما بيقولوا.
طبعا أبونا الكبير نوح، لكن ما احناش نسل إبراهيم. أنا بتكلم على حتة
على إبراهيم.
إبراهيم مش أب للأقباط، لكنه صار أب لنا بالإيمان. ودي قالها معلمنا بولس الرسول، قال الذين يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم. فصار أب لينا. ويوحنا المعمدان بركز ثاني، قال الله يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. الحجارة يقصد بها الأمم. فإذا كان بيقول دول هيبقوا أولاد إبراهيم، في بنوة روحية مش بالجسد. وبعدين بولس الرسول مثلا لما يتكلم عن تيموثاوس أو تيتوس يقول ابني، يبقى في أبوة روحية. وإحنا طبعا يعني شيء مبهج للكنيسة أن يكون هناك الأبوة، وفعلا ده اللي بيربطنا ببعض في الكنيسة. يعني الكنيسة لا تملك جيش ولا بوليس ولا نيابة ولا محاكم ولا سلطان يحكم على الناس إلا سلطان الأبوة. ومع ذلك الكنيسة في العالم مترابطة ومتماسكة أكتر من الدول.
ده حقيقي.
الدول عندهم القانون والبوليس والنيابة والحكومة، فالناس تنضبط عشان فيه حكومة قوية. في الكنيسة مفيش ده، لكن فيه الحب والأبوة. تلاقي البابا قاعد في مقره في الأمبرويس يحكم العالم كله بالحب.
بالحب.
وكلنا بنخضع ليه بالحب. والأسقف في إبرشيته كلها كده يحملها على صباعه بالحب والأبوة. والكاهن في كنيسته كل الناس دي في حضنه بالأبوة. ويقولوا لي أبونا الكلمة تقولها تبقى سيف على رأسي. ليه؟ لأن في أبوة. لو فقدت الأبوة ينفرط عقد الكنيسة.
متخيلة من نفسك بتتكلم أن نفس الوضع في الكنيسة التي في بيتك، لو الأب بيتعامل بالحب اللي نفسك بتتكلم عليه، متخيلة كلمته هتبقى سيف على رقبة كل اللي في البيت.
طبعا في فرق بين الرعب والحب.
ده هي.
الرعب هيخليني أطيع في حضوره، خايف منه ومن وراء أعمل عايز أعمله.
ده هي.
وممكن الواحد نتيجة الضغط يتفنن في أنه يعمل حاجات غلط ما تتمسكش. يعني الرعب بيربي في أولادنا المكر، وإزاي يبقى حويط أن يعمل حاجات غلط ما حدش يعرف يمسكها عليه. بينما الحب لا، أنا هبقى عشان بحب بابا وماما مش هعمل الحاجة الغلط حتى في غيابهم، لأن أنا بحبه.
طب سيدنا نيف، تكلمتنا عن الأبوة الروحية، ايه تاني من وظائف الكاهن؟ الكاهن المفروض يعمل ايه تاني غير الأبوة؟
طبعا الرعاية، يعني الأبوة بيدخل تحتها حتة الرعاية، انه الرعاية كمان معناها ان انا بشوف كل احتياجات شعبي مش بس الروحية، لان لو واحد جعان وانا بوعظه وما اهتمتش ان انا اكله مش هيسمع وعظيتي، هو قاعد احتياجاته اخرى. لو واحد عنده مشكلة، عنده احتياج، عنده مرض، عنده حاجة بتقلقه او حاجة محيراه، فالرعاية معناها بهتم بكل انسان في كل جوانب حياته. عشان كده مهمة الكاهن مهمة ضخمة وصعبة متشعبة، وشعبنا عارف كده فبيلجأ لأبونا في كل شيء، وأبونا مش مفروض يقول أنا مش فاضلكم أو أنا الموضوع ده ما يخصنيش، ده أب، فكل الأمور بيدخل من تحت بند الرعاية الافتقاد، إن أبونا لازم يزور البيوت ويفتقد الناس ويعرفهم شخصيا كل واحد، يبقى مسجلهم في ذاكرته قبل ما يسجلهم على اللابتوب ولا على الايباد بتاعه، مسجلهم في بال وعارف ارتباط ده زوج دي وده ولادهم، ما يبقاش عارفهم ولكن مش مربط المواضيع مع بعضها. كل كاهن يبقى فاهم الرعية بتاعته. ايضا من وظائف الكاهن التعليم، هو مسؤول عن التعليم في الكنيسة، بيوعظ في القداسات في الاجتماعات وبيراقب التعليم في كنيسته، وما يبقاش فيه خادم ينحرف بالتعليم، هو المسؤول الأول عن سلامة التعليم في الكنيسة أمام الأسقف أمام ربنا. برضو الكاهن مسؤول عن تتميم الأسرار، هو اللي بيعمد، هو اللي بيدهن بالميرون للأطفال اللي جايين يتعمدوا، هو اللي بياخد اعترافات وبيدي التحليل، وهو اللي بيناول يصلي القداس ويناول، هو اللي بيجوز ويجنز، وهو اللي بيعمل مسحة المرضى. فجميع أسرار الكنيسة بيعملها الكاهن، بالإضافة للصلوات الليتورجية، يعني اللي حتى مش مرتبطة بالأسرار، اللقان والأنديل وأسف اللقان والسجدة والعشية وباكر والتسبيحة، كاهن بيقود كل الصلوات الليتورجية في الكنيسة.
جميل. طب لو اتكلمنا عن السلطان اللي أعطي للكاهن، يمكن هنا يعني في آية بتقول الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. خلينا نوضح سلطان الكاهن، وهل لي سلطان الحرمان؟ يعني لو إنسان أخطأ في خطية ما مثلا، هو من حقه أن يحرمه مثلا من الأسرار المقدسة فترة؟
طبعا. بص، الآية دي نحط جنبها كمان آية تانية اللي هي المسيح يوم قيامته نفخ في وجه التلاميذ قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت، من أمسكتموها عليهم أمسكت. أنا عايز الحتاية دي الناس تركز معي فيها، سلطان الحل والربط، سلطان الغفران والإمساك ممنوح للكهنوت فقط. في ناس يقولوا لا ده ممنوح لكل المسيحيين، الآية دي لكل المسيحيين، الكلام ده مش مظبوط. مفروض كل المسيحيين مطلوب منهم أن يغفروا على طول الخط ويسامحوا باستمرار، لكن مش هبقى أنا كإنسان مسيحي من حقي أغفر ومن حقي ما أغفرش، من حقي أحل ومن حقي أربط. في نفس الوقت أنا كإنسان مسيحي هغفر للغلط في حقي، واحد شتمني فأنا الله يسامح، لكن واحد بيسرق ما سرقنيش أنا هغفر له ولا ما أغفرلوش ليه؟ ده حاجة ما تخصنيش. حاجة تانية، مش لو حد شتمني، لو أنا خدت بتاعة من غفرتم خطايا غفرت ومن أمسكتم عليهم سكت على إن كل واحد مسيحي من حقه يعمل كده، يبقى أنا من حقي أقول له أنا مسامحك، أو من حقي أقول له لا أنا مش مسامح. وينتج عنها لو أنا سمحت ربنا هيسامحه، ولو أنا ما سمحتوش ربنا مش هيسامحه. ما قال له ما غفرتم على الأرض يكون مغفور، أخذ بالك، ما حللتم يكون محلول، من غفرتم خطايا غفرت، طب ولما غفرتلوش يقول امسكت. يعني انا لو حد شتمني قلت له انا مش مسامحك، ربنا يقول انا كمان مش مسامحك؟ حقيقة لا. النص بقى اللي خاص بكل الناس، ان لم تغفروا لا يغفر لك. يبقى انا لما اقول لك الله يسامحك ربنا يسامحني انا، لاني سامحت اخويا. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يبقى كل المسيحيين مطالبين يغفروا فقط في الخطايا اللي في حقهم. مش من حقي ان انا اقول انا مش مسامحك.
بنسمعها كتير زي يا سيد.
مفيش حاجة اسمها انا مش مسامحك. ده انا كمسيحي لازم اغفر. اذا ما غفرتش ربنا مش هيغفر لي.
بالكيل الذي يتكلم بها يكلم.
بالظبط. ربنا مش هيغفر لي لو انا ما غفرتش لاخوي. لكن النص التاني بقى حاجة تاني خالص. ده انت لو غفرت له هتتغفر. ولما غفرتش هتقعد ممسوك عليه. طب السلطان ده ممنوع لكل الناس. ممنوع للكاهن اللي بينظم الكنيسة. فبيجي لي واحد غلطان. بيقول لي انا اسف انا غلط. طب يا ابن الله حلك خلاص. تعمل شكاية تاني. يبقى اتغفرت. جه واحد قالوا لي الحق فلان ده. معلم تعليم غلط في الكنيسة. تعال يا ابني انت ليه بتقول الكلام ده؟ يقول لك لا انا ما قلتش حاجة غلط. بس الناس قايلوا ان انت قلت كذا 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 كذا. يقول ايوه قلت ودي مش غلط. لا دي غلط. دي غلط. اللي انت بتقوله ده غلط. يقول لك لا انتم غلطانين. طب خلاص ما تعلمش في الكنيسة غلط. هذا الحق مش ممنوح لكل الناس. عامل زي ايه في المجتمع المدني؟ لو واحد في الاوتوبيس داس على رجل زميله. زميله ده حقه ياخده للبوليس يعمل له محضر انه عورني او داس على رجلي او حقه يسامحه. لكن مش حق يحطه في السجن. ما قدرش انا اروح ماسكه ضربه وحطه في مكان اقفل عليه وقول انا من حقي احكم عليه بالسجن لانه ضربني. الحكومة تعاقبه تقول لا. طب شمعنا الضابط مسموح له شمعنا القاضي. الدولة عملت قاضي وعملت ضابط عشان يحفظوا النظام. لكن لو كل مواطن من حقه يغفر او ما يغفرش يعتدي او يسامح يصدر حكم بالإعدام أو حكم بالبراءة تبقى الدنيا فوضى. وإذا كان المجتمعات بتعطي حق الحكم الواحد اسمه القاضي وحق يسموها السلطة الضبطية القضائية إن أنا بضبط واحد وأقبض عليه وأديه السجن أو الإسم مش أي حد عشان تنظيم المجتمع.
نفس الوضع للكنيسة.
الكنيسة يجب أن تكون أكثر نظاما من المجتمع وبسلطان إلهي. عشان كده ربنا حدد فيها كهنة. أنت اللي هتقول ده صح أو غلط وأنت اللي هتحكم مش لكل المواطنين. وبعدين بقى آخر حتة هقولها عشان متزهقوش منها.
لا لا شنو ده منك خالص.
ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني إيه؟ يعني يا ابونا وانت بتقول له الله يحلك يا ابني بص السماء كده اقول لهم الكلام ده مظبوط ولا غلط. لو السماء موافقه هقول له الله يحلك يا ابني اعمل عايز تعمل.
كلام ده اللي هو قاله المعترف ولا كلام مين؟
يعني جاي يقول لي حللني يا ابونا انا عايز افطر في الصيام ده علشان الدكتور قال لي ان انت لو اكلت الاكله دي هيضرك وعايزني اكل الصبح علشان في دواء. اقول له يا ابني الله يحلك. لكن واحد جاي قال لي حللني يا سيدنا انا عايز اقتل مراتي. اقول له الله يحلك. اقول له لا السماء مش موافقه على ده. مش انت في ايدك السلطان الحلو والربط. لو حللتني يبقى خلاص
ما انا جاي اعترفت اهو.
لا انا ما اقدرش اديله حل على حاجه غلط. بلاش اقتل عايز اطلق مراتي. اقول له لا انا مش موافق. طب مش انت في ايدك السلطان الحلو والربط ما دي اللي بيقولوها دلوقتي. ايوه احل المحلول واربط المربوط في السماء. انا كانه بيستفتيني انت ايه رايك اعمل دي. اقول له ايوه دي صح ما فيهاش حاجه. حاجه ثانيه اقول له لا اوعى تعمل كده. واحده حبله لو جايه تقول لي عايزه اجهض اقول لها لا
ما ينفعش.
تقول لي حللني. اقول لها مش ممكن اديك حل على حاجه غلط. طب هي راحت من ورايا وعملت كده اقول لها لا انت تتحرمي من المناوله قد كده علشان انت قتلتي.
عقوبه.
طب هل كل المواطنين من حقهم يعملوا كده؟
لا.
اذا بقى ده سلطان معطى للكهنه وهذا السلطان للكهنه مش مطلق مش بمزاجي احل واربط. عشان كده ارجوك يا اباء الكهنه ما حدش يقف على المنبر يقول لا حل ولا بركه كده.
لا
ما تطلعش من بقك الكلمه دي الا في حاله خاصه لفلان مش تنبيه عام لا حل ولا بركه وفي امور تنظيميه. يعني الحلو والبركة حد يجي من حتة دي هاتوا تعلم من ناحية ده. التنظيم ما يتخدش فيه الحلو والبركة ده في الأطراف، عشان كمان الناس تحس ان احنا بنستخدم هذا السلطان للبناء مش للهدم ومش لمصلحتي. حاجة تانية لازم انا ككاهن افرق ما بين خطية واحد عملها وخطأ اخطأ بيه في حقي انا. فواحد شتمني
خلاص
انا كمواطن مسيحي بقى
لازم اغفر
حتى لو ما اعترفش، حتى لو ما اعتذرش. يا ابن الله يسحق حلك،
الله يسامحك. بقى سلطاني في الحالة دي
خالص. لكن هو جالي يعترف بخطيته، انا هحكم اذا كنت هدي له حل ولا لا في خطيته اللي ما تمسنيش. اللي بيمسني انا لازم على كل الاحوال اغفر.
جميل. طب سيدنا خليني يعني اعرض على نيافتك بعض الاراء اللي هم بينكروا عمل الكهنوت. حد مثلا بيقول او البعض بيقول كيف ندعو الكسوس والاساقفه اباء بينما السيد المسيح يقول لتلاميذه لا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد في الذي في السماوات. ده متى 23:9. ترد عليهم تقول لهم ايه النهارده سيدنا؟
نقول اولا السيد المسيح لما قال كده لا يقصد إطلاقا أن إلغاء الأبوة، وإلا لو أخذنا الآية كده معناها من غير ما ناخد إيه اللي كان في قصد المسيح، هيبقى كل واحد يرجع بيتهم النهاردة ما يقولش البابا يا بابا. المسيح قال لنا لا تدعو لكم أباء على الأرض وإنت أخويا. ويبقى في الحالة دي فين الآية بتاعت اكرم أباك وأمك؟
طبعا
ما خلي بالك بيقول ايه، ما قالش الاباء الروحيين لا تدعوا لكم ابا على الارض. يبقى حتى ابويا بالجسد مش ابويا، اروح اقول له انت اخويا النهارده. المسيح قال لنا كده. يبقى المسيح هنا بيحطم العلاقات الاسريه وبيكسر الوصيه بتاعت اكرم اباك وامك اللي هو اكد عليها في العهد الجديد. معلمنا بولس قال ان دي اول وصيه بعد. فاذا لا، لو انا شفت كده ابتدي افهم بقى المسيح يقصد ايه بالايه دي. يقصد ان انا ما القيش رجائي على انسان بصفته اب، لان ابونا اللي بيعودنا كلنا هو ابانا السماوي. لكن دي ما تمنعش ان انا حتى الرجل الكبير في السن اقول له يا ابويا. ودي ادب من اداب المصريين، ان هو ابا فلان دي موجوده في الصعيد، ابا فلان غير ابويا بالجسد. احنا دلوقتي بنقول عم فلان، لكن كانوا زمان يقولوا كلمه ابا. فالإنسان الكبير يعتبر أب. ومعلمنا بولس قال حاجة زي كده لما قال إن الشيوخ المدبرون حسنا عزهم كآباء. فنتعامل مع الناس بهذا الاحترام. وبعدين أنا قلت في وسط كلامي حكاية إن بولس يعتبر تيموثاوس وتيتوس أولاده، وقال لهم يعني قالها في الرسالة بتاعته إن أنتم عندكم معلمين كثيرين لكن ليس أباء كثيرون، أنا ولدتكم في المسيح، أنا أبوك.
فموجود وكان بيتمخض من أجلهم كمان
يا أولاد الذين أتمخض بكم حتى يتصور المسيح فيكم. إذا في أبوة روحية.
طب سيدنا بالتأكيد الشباب اللي معنا محتاجين يسألون يفتك النهاردة. تفضلي.
نقبل أيديكم يا سيدنا. بنتك إنجي طلعت. كان عندي سؤالين يفتك. أول سؤال، لو في شخص زكى الكهنة واختاروا الشعب، إيه اللي يمنع سيدنا من إنه يرسمه؟ زي النهاردة سيدنا رسم 17 كاهن وقال إن كان في عدد أكبر بس ما ترسموش كلهم. تاني سؤال، إيه اللي يمنع الكاهن من إنه يتجوز مرة تانية وليه بيقعد 40 يوم في الدير؟
هو طبعا بالنسبة للسؤال الأولاني، المسؤول عن صيامة الكاهن هو الأب الأسقف. أو عندنا في القاهرة يبقى الباب، القاهرة واسكندرية والأماكن ما فيهاش إبرشيات يعني. فالكتاب المقدس بيقول له لا تضع يدا على أحد بالعجلة، فهو المسؤول. بيجي الأباء الكهنة في كنيسة بيرشحوا شخص والشعب موافق عليه، لكن قداسة الباب أو الأسقف له ملاحظات أو وصلت له معلومات تخليه يتشكك في صلاحية الشخص للرسام، فمن حقه يقول لا أنا مش هرس.
زي إيه سن؟
افرضي له طيار غير أرثوذكسي في تعليمه، افرضي حد اشتكى إن هو نيرفز، إنه عصبي، إنه أناني، إنه متخانق مع أخواته، إنه في أي مشكلة. جايز في الكنيسة المحلية مش عارفين.
محدش يعرفها.
بالك فحد وصل معلومة الأخ ده أنت إزاي ترسموه هو عنده المشكلة دي. فحتى لو كان هناك افتراء ضد الشخص، من الصالح أن تتأجل الرسامة ويبحث القضية هل الكلام ده صح ولا غلط. إذا طلع غلط يترس، طلع صح يبقى نشكر الله أن احنا ما تورطناش في الرسامة، مش مظبوط. حكاية هي بتقول أن قداسة البابا قال أن في ناس كانوا مفروض يترسموا ولا أحيانا بيحصل أن الشخص كل الناس موافق عليه والبابا موافق عليه، بس هو نفسه قال أنا ظروفي ما تسمحش ترسم دلوقتي لأن عندي ارتباط مثلا في الشغل لازم أعديهم خبر قبلها بشهرين ثلاثة حسب نظام الشغل، وأنا إذا مشيت دلوقتي بقى عدم وفاء بالأمانة بتاعتي. فنقول له خلاص خلص أمورك وتعال وقت اللحظة.
أو الزوجة ترفض يا سيدنا، وده
الزوجة لما ترفض طبعا بيبقى لا خلاص نأجل لغاية ما هي تبقى كمان مطمئنة وفرحانة عشان ما يبقاش في ضغط. فهي دي الظروف اللي تخلي الرسامة تتعطل أو تتأجل أو تتلافي.
طب سؤالها الثاني، ليه الكاهن ما ينفعش يتزوج في حين ترموله؟
الكتاب المقدس نفسه قال إن يكون بعل امرأة واحدة، معناها إن هو يعني من نواحي الجسدية عفيف، ما هواش بيجري ورا حاجات دي. وحكاية الأربعين يوم بيقضيهم في الدير زي بالظبط ما سيد المسيح بعد المعمودية وقبل الخدمة قضى 40 يوم في الجبل، وموسى قضى 40 يوم فوق الجبل في بداية خدمته. فالأربعين يوم دول بيقعد فيهم الصيام وبيستلم فيهم طقس القداس ويختلي ويهيئ نفسه ذهنيا أنه يبتدي يخدم خدمة الكهنوت. فعلا على بعد الأربعين يوم بيكون خلاص دخل في المود بتاع الكاهن بعد ما كان علماني وشماس وشعبي.
جميل. طب ناخد السؤال الثاني تفضل.
قبل أيديكم سيدنا ابنك نازي محروس، أحب أسأل نيافتكم سؤالين. أول سؤال بيقول لو فيه أب كاهن يتشلح عن الخدمة الكهنوتية، ممكن بنشوف أباء كثير لكن للأسف بنشوف
كثير يعني
كثير. مش كثير سيدنا، بس بنشوف في أباء كهنة اتشلحوا عن الخدمة الكهنوتية لكن ما زالوا يرتدوا اللبس الكهنوتي، هل القانون الكنسي بيديهم الحق ده؟ وتاني حاجة، في هؤلاء الأباء كهنة الذين شلحوا ممكن بيستغلوا اللبس الكهنوتي كمان في حاجات أخرى غير شرعية. ثاني سؤال سيدنا بعد إذن نفتك، في الكتاب المقدس لم يذكر كلمة بطريرك أو مطران أو كوموس، بل ذكر الأسقف والقس. في أي عصر لقوا بالبطريرك والمطران والكوموس ومتى وليه؟ يعني إيه القصة بتاعت بإذن نفتك؟ بس آخر حاجة، في ممكن في كنيستنا يعني نشوف اختيارات الكهنة على أساس ممكن علمهم الكنسي علمهم الفكري، لكن للأسف ممكن ما بنلاقيش فيه روحانية شوية. شكرا.
أول سؤال بتاع الكاهن اللي يتجرد من كهنوته أو يعني معروف شعبيا بكلمة يتشلح،
جات منين يتشلح جسيم؟
إنه كأنه يعني برضو شاله منه هدومه يعني.
أوكي.
مفيش ما يلزم الشخص انه يغير هدوم الا ضميره، يعني ما فيش قانون في الدولة يمنعه انه يلبس جلابية سودة
ولا كنيسة.
الكنيسة هتقول له اخلع جلابيتك، لو سمع ما سمعش هنعمل له ايه؟ يعني ايه اللي نقدر نعمله مع واحد مخالف؟
يعني دي محتاجة قوانين من الدولة
محتاجة تاني؟ عشان كده كان من ايام بابا شنودة بنحاول مع الدولة تسجيل زي الكهنوتي عشان اللي يلبسه بدون وجه حق يكون منتحل شخصية زي ملابس الجيش والبوليس. بس جايز عمليا ما يكونش سهل ان الدولة توافق على كده لانها جلابية سودة، يعني اي واحد لابس جلابية سودة هيحكمه.
لا بس بزي معين يعني جلابية،
لو ان الدولة وافقت على كده هيبقى حاجة تريح البلد وتريحنا. يعني احنا نرغب هذا. لكن لما بيجي أسيس يتجرد بيعلن عن هذا التجريد، لازم يعلن عنه. الناس بتتضايق ان احنا اعلننا، لكن ده لازم عشان الناس تبقى فاهمة ان مش ده انه خلاص لم يعد كاهنا يعني. وكمان الكاهن بعد عنك يعني اللي بيتعرض للتجربة دي والعقوبة دي، لو انه سلك في مخافة وهدوء وحسن سمعة ممكن يعني ينظر، يعاد النظر في الحكم
ممكن.
طبعا يعني افرضي واحد اخذ عقوبة وتاب وبعدين فترة العقوبة دي قعد 5-6 سنين ما عملش غلطة ولا استغل زي كهنوتي، وبعدين ابتدأت الناس للقيادة الدينية تلتمس ان هو يرجع تاني وتحاكم وجد ان هو خلاص تاب وما فيش مشكلة ممكن يرجع تاني. لكن لما بيزود اخطائه بان هو مازال لابس وما زال بيستغل في حاجات غلط بيقفل الباب قدامه ان هو يرجع وكنيسة تقبله. مش من الحكمة يعني.
طيب السؤال الثاني، لم يذكر كلمة مطران أو بطريارك أو قمص تاريخ
زي ما أنت قلت فعلا في كتاب المقدس يتكلم عن كلمة شماس قس أسقف، وهم دول الثلاث درجات الرئيسية يتفرع منها رتب. التفرعات دي جت مع الوقت مع احتياج الخدمة، فالشماسية بقى فيها تحتها إبسالتس اللي هو المرسل، والأغنوستس يعني قارئ، والإيبو دياكون يعني تحت الدياكون أو مساعد شماس، والدياكون يعني الشماس الكامل، وأرش دياكون رئيس الشماس. دي اسمها رتب شماسية. احتياج الخدمة
بس تبع الرتب الكهنوتية برضه سيدنا تعتبر
من أول دياكون، تعتبر كهنوت لأنها بوضع اليد. صح. يعني ساعة ما نرسم واحد دياكون بيبقى بوضع اليد، الباقيين رسامة كده على الجنب.
وبرضه سيدنا معلش المقاطعة، حتى متهيألي الدياكون والأرش دياكون حتى لو الزوجة توفت برضه ما يتجوز.
بالظبط.
صح. زي كده
درجات كهنوتية.
بالظبط.
درجات كهنوتية تمهيدية يعني مش زي الكاهن القسيس. فالتفرعات دي جت نتيجة احتياج الخدمة في الكنيسة، عايزين نعمل فئة من الشمامسة يتخصصوا في الألحان فسموهم بسلطس. فئة هم يبقوا متمرنين على قراءة القطمارس عشان يقروا للشعب ويعلموهم بسمع ونص. نيجي بقى في رتبة القصصية، في قص ده الأصل
وفيكم.
طب الكنيسة محتاجة أكتر من أسيس، بقوا 5-6. النهاردة احنا عندنا كنيسة في القاهرة اللي هي مرمرقس كليوباترا بقى فيها 17 أسيس.
ده حقيقي.
مين يدبرهم؟ فبيعملوا واحد كبير ليهم اسمه القمص، قمص اللي هي الإيغومانوس معناها المدبر، يدبر الكنيسة اللي فيها أكثر من كاهن. طيب نيجي بقى حكاية الأسقف. الأسقف والمطران هي نفس الدرجة نفس الردة، بس كان زمان المطران كلمة مطران جاي من مترو بوليتيس معناها الأسقف بتاع المدينة الكبيرة، مترو يعني مدر الأم، فمترو بوليس يعني المدينة الأم زي العاصمة، يعني مثلا محافظة أسيوط يبقى مدينة أسيوط، محافظة الغربية يبقى مدينة طنطا، دي المفروض الأسقف بتاعها يبقى المتروبوليتيس، والمدن بتاعة المحافظة يبقى فيها أساقف، والمتروبوليتيس دوت المطران يبقى يعني مشرف على الأساقف ده. مع الوقت بقت الحكاية إن كل إبرشية بتفضي يترسم فيها أسقف، لما بيقدم يترقى مطران. لما جه مريمرقس مصر رسم أسقف واحد هو إنيانوس لكل مصر، لما كتر المسيحيين بقى الأسقف ده في اسكندرية ما يقدرش يرعى لغاية النوبة، فرسم أساقفة تانية. فعلشان يبقى كنيسة واحدة مش متمزعة لازم الأسقف بتاع الاسكندرية يبقى رئيس أساقف عشان يبقى كلهم تحت رئاسة واحدة، ما يبقاش كل واحد من دماغه. فالبابا في الكنيسة أخذ لقب البابا ده، أول بابا ياخد اللقب ده بتاع مصر من أيام مريمرقس. فالبابا هو رمز وحدانية الكنيسة، والأساقف كلهم خاضعين ليه عشان وحدانية الكنيسة، عشان كده بقى في باتريارش يعني أب الآباء، باتري يعني أب، أرشي يعني رئيس، رئيس الآباء. فاحتياج الخدمة في الكنيسة هو اللي استنبط درجات ورتب في الكنيسة.
يمكن سؤاله الثالث بيقول احيانا بيختير الكاهن على معلوماته الدينيه لكن مش روحانيه.
لا طبعا مش صح، المفروض ان كمان من ضمن الحاجات اللي تتوفر في الشخص اللي نرشحه هو ان يكون انسان روحاني. وانا هنا فرصه اقول للناس لما تيجوا تشاركوا في انتخاب شخص للكهنوت ارجوكم حكموا ضمائركم. يعني احيانا بننتخب واحد عند في واحد تاني واحد جايبين واحد، أو عصبية، ده من عيلتنا
حبيبنا بقى،
أو أي سبب غير إن إحنا عايزين حد بروح الله، تلاقي الرسامة إحنا اللي بنتعب منها، يعني مش إحنا
كالشعر،
أما الشعر أنتوا اخترتوا، يجي بعد كده يشتكي مش أنتوا اللي اخترتوا، يقول لك ما إحنا بقى مش عارف إيه، طب ما أنتوا التعبانين، وبعدين الرسامة الغلط بتقعد طول العمر بقى عاملين شوكة في الكنيسة. عشان كده لما بنيجي نختار واحد يجب أن نحكم ضمائره.
وعشان كده البابا شنودة يمكن قال من حق الرعية أن تختار الراعي.
ما هيختاروا بس ما هو بيختار.
بس عشان هم اللي يبقوا مسؤولين بقى، أنتوا اللي اخترتوا يعني.
وفي نفس الوقت اختاروا صح. مش ولذلك في حتة تانية بقى اللي هي من حق الأسقف يقول لا أنتوا اخترتوا لكن أنا مش هرس.
بالظبط. طب معلش عشان دي الوقت ياريت كل واحد يسأل سؤال واحد. اتفضل.
قبل ديك سيدنا ابنك منصور ناصر، كنت عايز اسال نفسك سؤال، هو ليه ابن الزوجه الثانيه ما ينفعش يبقى كده؟ شكرا.
هو دايما الشخص اللي ترشح للكهنوت يجب الا يكون فيه اي عيب ما يسببش لي يعني ان الناس تعايره بهذا العيب، لكن من جهه حكايه ابن الزوجه الثانيه يعني ليها قواعد كده يقولوا ايه، حتى دي كان يقولها البابا شنودة، لو ان وجد شخص تاني في الكنيسة ما عندوش الحتة دي خلاص نرسمه بلاش ده، لكن لو ما فيش غيره يصلح للكهنوت كل الشعب موافق عليه وحلو ما فيهوش عيب، ايه مشكلته في ان والده
عيب غصب عنه يعني مش بايديه؟
ففي الحالة دي بنتغاضى عن هذا الشرط الموجود في قوانين قديمة. واحيانا بيفرقوا ما بين ابن الزوجة التانية او ابن الزيجة التانية، يعني ايه؟ يعني والدته هي كانت بكر ساعة متجوزت، ولا كانت متجوزة واحد اتوفى فتجوزت واحد تاني وخلفت منه البلد دول. فبيعتبروا لما تكون هي متجوزة مرتين يعيبها اكتر من يكون الاب هو اللي. لكن على اي الاحوال لما يكون الشخص فيه كفاءة حلوة محبوب وفي نفس الوقت عنده إمكانيات، خسارة كنيسة تخسره يعني كإنسان موهوب.
جميل. طب ناخد السؤال بعد كده، اتفضلي.
بالعافية يا سيدنا. بنتك مارينا لطفي حابة أسأل عن يفتك سؤال، ليه كنيستنا الأرثوذكسية ما بتسمحش للبنات إن هي تكون تنال رتبة الشموسية قبل الطوائف المسيحية؟
لا احنا عندنا
كتعقديتي من وانا صغيره شيء كان نفسي اطلع شماس، بس السؤال ده حلو قوي.
احنا عندنا طبعا في نظام الشماسات اللي هم التصونات المكرسات، طبعا لما تكون واحده عايزه تبقى شماسه بتتقدم لاحد بيوت التكريس، بس طبعا بتبقى في البتوليه مش هتتجوز، وبتختبر وبتلبس ملابس خاصه بالتكريس على مرحلتين، وتبقى دي شماسة في الكنيسة. بس شماسة هنا مش بمعنى توقف قدام الهيكل تقول ألحان، لكن بمعنى ان هي تبقى عندها خدمة محددة مكلفة بها من الكنيسة، زي مثلا ترعى ايتام في ملجأ، او بنات مغتربات، او مثلا ماسكة مشغل بتشغل فيه بنات تفتح بيه بيوت، او خدمة مدارس احد للاطفال او للشابات، فحسب ما الكنيسة بتكلف. اما من جهة الألحان فالأصل في الكنيسة إن مفيش خرص للألحان. الشماس بيخدم في الهيكل مع أبونا بيرد، لكن الألحان يقولها كل الشعب. فالبنات سواء كانت مكرسة أو بنت عادية أو متزوجة كلنا بنقول ألحان مع بعض.
حتى في الخلاجي يا سيدنا بيقول يقول الشعب.
يقول الشعب. بالضبط كده. يبقى البنت اللي هي نفسها تبقى شماسة عشان تقول ألحان، قولي ألحان من غير ما تبقى شماسة. لكن عايزة تخدم خدمة تكريسية في الكنيسة تدخل في هذه الطغمة، بس تبقى عارفة ان هي مش هتتجوز.
طب ناخد سؤال بعد كده، اتفضلي.
قبل ايادة سيدنا، بنتك مارينا ثروت، لو في اب كاهن اترسم على مسبح كنيسة معينة وشعب الكنيسة دي عايزه، ينفع ان الاسقف ينقله من ابروشية لابروشية تانية؟
طبعا الافضل ان الكاهن يستمر في الكنيسة اللي اترسم فيها مرتبط بالمسبح، لكن احيانا لبعض الاسباب الرعوية بنحتاج ننقل الكاهن من مكان لمكان، في احتياج يعني. الأب الأسقف زي ما قلنا من شوية بيبقى ناظر على المنطقة كلها، شايف في حتة محتاجة رعاية بنوعية معينة ومش هينفع فيها غير أبونا ده، فبينقله. وجايز احيانا في كنائس في المهجر تبقى محتاجه كاهن، فبنشوف كاهن ينفع، يعني البابا بيقرر ان هو ينقل المهجر. او جايز في اب كاهن ظروفه العائليه محتاج يتنقل لكنيسه قريبه من بيته، او محتاج يعني في اي ظروف مخليه هو كمان مش مستريح في هذا المكان، يجب ان الاب الاسقف يراعي ان الكاهن يكون مستريح،
او اللي لما شمل العيله سيدنا يكون
ظروف.
مثلا ولاده كلهم بره او كده،
اي ظروف اي ظروف تدرس
بالظبط،
ونحاول نريح الكاهن بقدر الامكان.
جميل. طب ناخد سؤال بعد كده. اتفضل.
قبل هذا سيدنا ابنك مين نبيل، كنت عايز اسال سؤال بس، هو ممكن يا سيدنا كاهن يترسم لان جده ووالده كان كاهن؟ ايه راي نيابتك في الكلام ده؟
لو انه هو
كهنوت وراثة مثلا،
لو انه هو الشخص نفسه كفاءته حلوه وانسان كويس اللي يمنع، يعني هو ذنبه ايه ان ابوه كاهن وجده كاهن؟ لكن لو كان كفاءته الوحيده ان هو من عيله كهنوتيه ما عندوش اي امكانيات، لا طبعا. يعني هي دي بس اللي بتذكيه ان ابوه وجده كهنه، لا. لكن هو شخص حلو وخادم كويس ومحبوب والناس بتذكيه وواعظ كويس بيعرف يشرح وعنده امكانيات، خلاص ما
جميل.
مش هننظر له على انه ابن كاهن، هننظر له على انه هو انسان كفء يعني.
جميل. طب خلينا نكمل الاسئله سيدنا. بعض منكروا سر الكهنوت برضو بيقولوا لنا اخوه متساوون، لان السيد المسيح يقول في نفس المناسبه وانتم جميعا اخوه، متى 23:8. فنيافتك تقول لنا ايه في الجزئيه دي؟
طبعا كون احنا كلنا اخوه ما يمنعش ان في وسط الاخوه يبقى في اباء يدبروا الكنيسه، يعني فدي ما تتعارضش مع وجود اباء، زي ما احنا يعني جاوبت في سؤال سابق ان الكتاب المقدس نفسه بيوافق على الابوه الروحيه، وبولس الرسول قال عن اولاده في زي تيموثاوس وتيتوس يعني ان هم اولاده، ومع ذلك بولس الرسول يتعامل معهم كاخوه. فما فيش ما يمنع ان انا انت تعتبريني ابونا وانا اعتبرك اختي، يعني كويس ان الواحد ينظر للشعب بتاعه بان اخواته. بابا شنوده كان لي نصيحه جميله جدا للكهنه، يقول ايه؟ كن اخا بين اولادك وكن ابنا بين اخواتك. فانا بوسط اباء الكهنه انا عامل نفسي اصغرهم بالحق، مش عامل نفسي بمعنى بمثل، يعني انا ابنهم، دول أبائي اللي أقدم مني واللي ربوني، مش عشان ترسمت أسيس بقيت رأس بالرأس. وحتى الأباء اللي ترسموا بعدي أعتبر نفسي ابنهم أتعلم منه، يبقى ابن بين إخواته، وأجي بين أبنائي بقى أبقى أخ ليهم ما تكبرش عليهم. فدي فضيلة كويس.
حتى في المستوى الشخصي سيدنا أحيانا الإخوة بيحسوا أن أخوهم الكبير ده هو أبوهم.
برافو عليك. يعني فعلا أحيانا يبقى أخ، لكنه وجايز ما يكونش أخ كبير، جايز واحد وسطاني ولا صغير بس عقل كبير كده، فيستأنسوا ليه ويتخذوا ليهم كأب.
جميل. طب برضو البعض بيقول المذبح كان في العهد القديم، ما فيش مذبح في العهد الجديد، وبالتالي لا توجد ذبيحة، وهكذا لا يوجد كهنوت يخدم المذبح ويقدم الذبيحة.
أولا مذبح في العهد الجديد دي موجودة بنصوص جميلة، يعني بولس الرسول قال لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن الأول أن يأكلوا منه، يبقى لنا مذبح موجودة في رسالة بولس الرسول. حاجة تانية أن في نبوة عن هذا المذبح في العهد القديم، لما أشعياء النبي بيقول مذبح للرب في وسط أرض مصر، أو مذبح للرب في العهد القديم ما كانش غير مذبح في أورشليم، وبره أورشليم مذبح أوثان، ده مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمه في مذبح. وتقال في النصوص دي برضو أن يقدم بخور في كل الأمم في كل مكان، يعني إذن في بخور وفي مذبح، غير بقى النظام اليهودي اللي هو كان محصور داخل أورشليم فقط. في النصوص الليتورجية القديمة ذكرت كلمة مذبح بوضوح، بالإبط بماء إرشقوشي، باليوناني بتسياستريون، سيسياستريون معناها مذبح، لأن كلمة سيسية معناها ذبيحة. فالنصوص القديمة قوي من القرون الأولى فيها التعبيرين دول، يبقى إزاي ننكر إن في مزرعة؟ الكنائس الأثرية من القرون الأولى تلاقي في مكان للمذبح، فما هوش اختراع. بولس الرسول لما اتكلم عن حكاية الكهنوت في العهد الجديد فسأل في العبرانيين قال إيه؟ إن كان الكهنوت قد تغير فيجب أن الناموس يتغير. إذا ما قالش الكهنوت يتلغي،
يتغير.
قال يتغير، يتغير إزاي؟ قال من هارون لملك صادق. إذا في كهنوت جديد، نظام جديد. المسيح لما اتكلم عن مثل الكرم والكرمين قال يأخذ الكرم يعطى لكرمين آخرين، مش يلغي الكرمين. ما هو لو يلغي الكهنوت يبقى خلاص مش هعمل كرمين تاني. فقال لا، هياخد الكرم يعطيه كرمين آخرين. فمفيش إلغاء للكهنوت لكن في تغيير من عهد قديم لعهد جديد.
جميل. قدامنا دقيقتين يا سيدنا، عايزة سريعا رسالة من يفتك للكهنة ورسالة لنا إحنا كمان للشعب، إزاي ما ننظرش للكاهن إنه هو معصوم من الغلط، يعني أحيانا بنقلهم يا سيدنا.
بصي هقولك، إحنا أنا ككاهن إنسان لي ضعفات، وإن قلنا أننا بالخطية بنكذب ونضل أنفسنا ليس الحق فينا، وجايز الناس تنظر لي وأنا بغلط ما يشوفنيش وأنا بتوب. ولازم تعرفوا أن أكتر ناس الشيطان واقف بيعكسهم هم الأباء الكهنة، لأن الشيطان عنده مبدأ، قاله المسيح اضرب الراعي
بدد
الراعي، فيجي يركز حربه على الكاهن وعلى الأسقف وعلى الباب. عشان كده أكتر فئات بنصلي من أجلها هي البابا والأسقف والكاهن. فأنا كشعب يجب أن أنا أشفق على الكاهن وأصلي من أجله، مش أتصيد للأخطاء وأشهر به. إحنا في الكنيسة بنقول اعطي بهاء للإكليروس، لأن بهاء الإكليروس يخلص الناس. لأن أنا لما أقعد أنشر في الدنيا كلها أن أبونا عمل كهوة وسوى، مين في الدنيا هيتشجع على التوبة؟ يقول لك عم مع الأسيس بيعمل كده. لكن أنا لما يكون الكاهن بأخطاء وربنا ساتر عليه وأنا سترت عليه، لأن أنا عارف أنه إنسان وأنه ممكن يغلط، ما هوش نبي، ما هوش معصوم الخطأ، ما هوش إله، وده أبويا.
حتى الأبية كانوا بيغلطوا
طبعا، وخلي بالك وده أبويا. فيبقى في بهاء للإكليروس، أما الناس تتشجع على التوبة وتقول لك عايزين نبقى حلوين زي أبائنا. إحنا بنطلب من ربنا يا رب استر علينا عشان ما نبقاش عثرة للناس. حتى الواحد لو غلط يقول يا رب استره، يعني ستر. أما الأباء الكهنة فأرجو أن هم ألا يفقدوا روح الأبوة، أرجوهم يعني الكاهن والأسقف وكلنا نبقى أباء. الأبوة دي حاجة جميلة، هتخلي الناس تحبني، وحتى لو أنا غلطت هيستوعبوني. أمال إيه بدل روح الأبوة؟ أحيانا بناخد روح المدير، أحيانا بناخد روح المقاول، إن في كاهن كنيسته جديدة قاعد بقى متفرغ للمباني. طب والناس دي يقولك لما نخلص من مباني الكنيسة نبقى نبص للشعب، على ما تخلص من مباني الكنيسة يبقى مفيش شعب، هتقعد أنت تخدم الحيطان. أنا يهمني الشعب هو اللي هيبني الكنيس، والعكس أنا أجيب الشعب أخليهم هم المسؤولين عن النواحي الإدارية والنواحي المالية وغيره، وأنا أتفرغ للعبادة وللرعاية. فالكاهن لا يفقد روح الأبوة. وبعدين من ضمن روح الأبوة، افرض أبونا أنت في شعبك في ناس متعبين، تحب نغير الشعب عشان أبونا يبقى حلو يعني استريح؟
لا،
ده شعبك، شعبك. افرض انت في بيتك
ابنك
بالظبط لسه دي هقولها افرض انت في بيتك طلع في ولد مؤدب ومطيع وجميل والتاني عاق، هترميه في الشارع؟
لا طبعا،
هو ابني. فحتى المعاند والمتعب واللي متدبقني واللي بيكشفني واللي بيفضحني واللي بيكتب ضد على النت، ده ابني. يجب استوعبه واحتضنه واكسبه للمسيح والأبدية. فانا مارس روح الأبوة.
بشكرك جدا يا سيدي، شكرا لنيافتك، بتوضح لنا حاجات كتير. شكرا ليك نيافت الحب الجليل أنبا رفائيل، بشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، بشكر اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه.